الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي بجلال وجه ربنا وبعظيم سلطانه. والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغد المحجلين والأمين الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله ايها الاخوة الكرام، وجمعنا واياكم في الدنيا على طاعته وفي الاخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. وحديث الليلة أيها الإخوة الكرام حديث مهم في معناه، عظيم في فوائده وغايته، لأنه حديث عن العظمة والجلال والجبروت والكبرياء في أعلى وأعز وأقدس صورها. إنه حديث عن رب العالمين الحي القيوم تبارك وتعالى. وأنا أجعل هذا الحديث تحت هذا العنوان: الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. الحديث عن الله عز وجل أيها الإخوة الكرام حديث تنشرح به الصدور وتشرق معه النفوس المظلمة وترتاح معه القلوب المتعبة المحزونة المكدودة المهمومة، وتنطفئ به نيران القلوب وتداوى به الجراح وتنصرف به الأحوال ويستريح به البال وتستقيم به حياة العبد في الدنيا والآخرة. الله عز وجل الذي إذا ذكر وجدت قلوب الموحدين، وقد وصفهم رب العالمين بقوله: الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي المقابل وفي الصورة المعكوسة المنكوسة صورة أهل الكفر والنفاق، إذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى أصابهم النكد والهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، يستبشرون بذكر آلهتهم ومعبوداتهم سواء كانت أصناما أو أحجارا أو أبقارا أو بشرا أو أفكارا، يقدسونها ويعظمونها ويجعلونها آلهة له من دون رب العالمين. وأما المؤمنون الموحدون فإن قلوبهم تنتعش إذا ذكر الله وتوجد وتخاف ثم تعين وتشتاق فترتاح وتشرق وتطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حديثنا الليلة حول اسم من أسماء ربنا تبارك وأنتم تعلمون أن لله عز وجل أسماء كلها حسنى وصفات كلها عليا بلغت غاية النزاهة والعظمة والجلال والكمال والجمال. ولله الأسماء الحسنى فنعوذ بها. المؤمن الموحد يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، والإيمان بأسماء الله وصفاته هو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا لطيفا خبيرا وليا قديرا، فتصف تسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه. الله عز وجل وصف نفسه بأن له يدا وعينا وساقا، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن له قدما وأن له كنفا يضعه على عباده، وأنه عز وجل يضحك ويعجب ويغضب. ولكن كل هذه الصفات صفات تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل سميع بصير، والإنسان سميع وبصير، فهل سمع الله كسمع عباده؟ وهل بصر ربنا عز وجل كبصر عباده؟ حاشا لله، قد تنزه عن أن يكون له شبيه أو مثيل أو مثل أو كفء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أحد كفوا. ومن الذي يكافئ رب العالمين؟ وهو المالك الملك المليك الخالق المدبر، وكل ما سواه مخلوق مربوب خاضع سليم منقاد لأمره تبارك وتعالى. وصفات الله عز وجل منها ما يكون صفة جلاله، ومنها ما يكون صفة كماله، ومنها ما يكون صفة جماله، وكلها مشتركة بين هذه الأوصاف الجمال والجلال والكمال. ولكن بعض صفاته عز وجل أخص من بعض، فمن الصفات ما يطلق عليها صفات الجمال، وهي أيضا صفات كمال وجلال، لكن الجمال أخص بها. ومنها ما هو صفات جلال، وهي كذلك موصوفة بالجمال والكمال، لكن الجلال أخص بها. هو عز وجل العظيم الجبار عزيز ذو انتقام، هذه صفات جلاله تبارك وتعالى. وهو تبارك وتعالى العليم الحكيم السميع البصير الخبير، هذه صفات كماله عز وجل. كونت خبرته، أحاط علمه بكل شيء، لا يخفى على سمعه شيء. سبحانه وبحمده، وهو تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، لطيف يحب اللطف، جواد يحب أهل الجود، كريم يحب الكرماء، ودود يتودد إلى عباده بنعمه وعطاياه. اللطيف. وكما قلت فإن إيماننا بأسماء الله وصفاته معناه أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ثانيا أن تعتقد أنها كلها حسنى وأن صفاته كلها عليا لا يعنيها شيء من النقص والعياذ بالله تعالى، فهو الذي نزه نفسه عن كل نقيصة سبحانه وبحمده. ثالثا أن توحد الله عز وجل بها وتدعوه بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، فتسأل الله عز وجل فإذا سألته الرحمة تسأله باسمه الرحيم، وإذا سألته أن يجعل لك في قلوب العباد مدة وأن يجعل لك عنده مدة فتسأله باسمه الودود، وإذا سألت الله تبارك وتعالى المغفر فيما جرى به المقادير فإنك تسأله باسمه اللطيف وهو حديث الليلة أيها الإخوة الكرام. اللطيف كلمة اللطف في اللغة تدور على عدة معاني، وأنا أريدكم أن تنتبهوا معي، فالحديث وإن كان طويلا لكنه مفيد لكم بإذن الله عز وجل. اللطف في اللغة يدور على عدة معاني، فاللطف بمعنى دقة العلم وشدة الخبرة، فيقال لطف علمه إذا دق علمه واتسع وعلم بخفيات الأمور وخبايا الأسرار، ولا يعلم ذلك إلا رب العالمين عز وجل. إذا هذا المعنى الأول للطف، اللطف هو ايه؟ دقة العلم وسعة العلم وسعة الخبرة، والعلم بعواقب الأمور وتفاصيلها وتفاصيلها ومصالحها ومفاسدها وما ينفع الناس منها وما يضرهم، علما حقيقيا كاملا تاما لا يعتريه شيء من شك ولا ريبة ولا تردد ولا نسيان. هذا هو اللطف. ولذا فإن أكثر ما جاء اسم اللطيف في القرآن جاء مقرونا باسم آخر من أسماء الله تعالى هو الخبير، وهو اللطيف الخبير. إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا خبيرا، اتسع علمه اتسعت خبرته، فلا يخفى عليه شيء من خلقه. اللطيف الذي له علمه اللطيف الذي له علمه، فذلك هنا له بضم الايه؟ بضم الطاء عشان تفرق بينها وبين المعنى الاخر الذي سنذكره. اللطيف الذي له علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا الفجور، ولا يعلم ذلك إلا اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، المعنى اللطف لغة، يأتي من لطفة، هنا الطاقية مفتوحة، لطف، لطف بمعنى أحسن الخير وتوكل بالفضائل إلى غيره. فاللطف هو البر والإحسان وحسن التناول للأمور وإعطاء العباد الخير والفضل من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يحتسبون. وهذا أيضا إنما يكون في حق الله عز وجل، وقد يتصف العباد بشيء من هذا. اللطيف الذي لطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هذا هو اللطيف، ربنا تبارك وتعالى. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم من مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال الشوكاني رحمه الله في قوله عز وجل: إن ربي لطيف، قال: إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي. سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله جمع بين هذين التعريفين، لطفة وإيه؟ لطفة، لطفة الأولى اللي هي بمعنى إيه؟ دقة العلم وسعة الخبرة، ولطفة الثانية بمعنى معنى الرزق والبر والإحسان للعباد. قال السعدي رحمه الله: اللطيف الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مميزته: وهو اللطيف بعبده ولعبده، بالباء واللام فتح على شويه، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف باوصافه نوعان: ادراك اسرار الامور بخبره. يبقى ده معنى ايه؟ لا، ادراك اسرار الامور بخبره، واللطف عند مواقع الاحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عنك الشاغل. انك يا اخي لو تاملت الى لطف الله عز وجل لازداد حبك لله تعالى، ولازداد تعظيمك لله عز وجل اشد ما يكون التعظيم. اللطف ايضا ياتي بمعنى ثالث، وهو من قوله: الفت، الفت فلان فلان بلطفه، بمعنى اهداه هديه وأتحفه بهدية يبقى هنا معنى ثالث اسمه ايه؟ الظهر. والهدية اسمها ايه؟ لغفة. كلها مفتوحة. لغفة أي هدية أو تحفة أو عطية. تحفة مش على معنى ما احنا كلنا بنفهمه. الناس كتير تقول لما يحبش الحاج يقول لك ده تحفة. التحفة دي أصلا هي شيء ثمين، والهدية الغالية، والشيء الذي يتحف به العباد يعني يكرمون به. يعني أنا بعد دوب إذا وصفت هذا الجمع الكريم بأنه جمع من التحف، أنا لا أشوفكم والله لا أسيء إليكم، وإنما كلكم كنوز. نعم، ولو يعني علم أهل الآثار بكم فتحفة بعد ايه؟ الهدية والعطية والشيء الثمين. ومنه تحفة أهل الجنة. أهل الجنة عندما يدخلون الجنة أول ما يضحكون به زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت ايه؟ دي وضعها دي وصفها. هذه تحفة لهم، إكرام لهم، إكرام لقيادتهم. فهذا المعنى الثالث اللي هو البطل. وهذا أيضا يكون في حق الله عز وجل، فهو تبارك وتعالى الذي ينطق عباده بالألفاظ واللطائف العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وكل نعمة عليه فإنما هي منه وحده تبارك وتعالى، وكل نعمة تتنفسه شيء من اللطائف العظيمة عليه التي يجب أن تحملها عليه وتشكرها وتحمله عليها وتشكره عز وجل عليها وتثني عليه بفضائله ولطائفه سبحانه وتعالى. شوف الإمام الغزالي أبو حامد يقول كلاما جميلا في معنى اسم الله اللطيف، يقول إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وضوابطها وما تبقى منها وما تضر. من يعلم إيه؟ دقائق المصالح وضوابطها. هذا يسمى لطيفا. أنت لو شفت إنسان عنده خبرة في الحياة أكبر منك سنا وأكثر منك علما، درس الأصول وفقه المصالح والمفاسد ويتكلم فيها بعلم واجتهاد لا بهوى، فأنت تعرض عليه أمر تقول لفلان تعال روح لفلان لأنه أكبر منا خبرة ولأنه عنده علم بالمصالح والإيه؟ والمفاسد. مع انه ممكن يقول لك ان المصلحه في كذا وتطلع المصلحه في ايه؟ في خلاف ما قال. لان المساله عنده مساله انه ايه؟ اجتهاديه، فقد يصيب وقد يخطئ. لكن الذي يعلم بدقائق المصالح وضوابطها هو من؟ هو الله وحده. يعلم ما تبقى منها وما تضر، ثم يسلك في ايصالها الى المستحق سبيل الرفق دون العنف. الله عز وجل يعلم مصلحتك اكثر مما تعلمها انت بنفسك. فعلم ان مصلحه فلان في ان يكون غنيا Yeah.
دون العنف. الرفق الوسط الولاي والخير برفق، لان في بعض الناس بيوصل الخير لعباده بس بيوصلوا ايه؟ بعنف وبأدب وبمن؟ والعياذ بالله. ولكن انه بيوصل بيطلع خير ويقدم خير، لكنه يمن على عباد ما معه من الخير. فايه؟ يتصدق على فلان بمئة جنيه ولا بخمسين جنيه، يجي له ثاني يوم يقول له قدام الناس كده، فلان عملت ايه بخمسين جنيه اللي اديتها لك امبارح؟ يا رب تكون استغلتها صح. ويجي له نفسه وكله لله يا رب، كله لله على الناس كلها تعب. واحيانا ممكن انت ما تكون ويتكلم فيه الاستاذ فلان وفلان 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 اللي دخلوا امبارح، اتقي الله. فكرت واحد، شفت واحد ماشي حالي، فقال له انت ليه ماشي بشيء؟ قال له ما فيش حاجه كده. فاركم الله. قال له تعالى اشتري لك احسن حذاء. جاب له اكرمه الله الذي جزمه كويسه وقال له انت طيب ممكن. فالمهم في يوم من الايام كان في مطر او في الدنيا مرحومه زي ما هي مرحومه دلوقتي، نسال الله الفرج. وصحيت ايه؟ لابس الجزمه وماشي، وده مش مرة كانه بيلبس كده ايده بقى من النهايه عشان تدوس فيها في واحد شكلها وتعمل فيها ده كله، دي غاليه دي كده. قال لي عم خد جزمتها هي على الايه؟ كمان تمام؟ مش عاوز مش عاوز تاكل بتاعها. واحد تاني شافه شاف النقطه قال ايه ده؟ هو جايب معاك كده ليه؟ هو ليه خدها منك كده؟ قال يا عم هو اللي كان جايبها لي. قال يا عم تعالى جايب لك احسن منها 100 مره. فجاب له احسن منها وقال له بيسالني انك خلاص ما تشغلش بالك صباحك. شافه برضه في يوم موحول كده والعياذ بالله وماشي صحيح في الايه؟ في الطين وعمال يخوض في البحر وبتاع وده مش راجل دوس ولا يهمك افتح لي كتير. فايه اللي فات ده؟ فعشان كده ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تبطلوا المن والاذى يبطل الصدقه طلعت ولا بين طلعت لان توصلها للعباد في ايه؟ بعنف ومن وجهل. واما رب العالمين فمن يخفي انه يوصل مصالح العباد اليه ولكن برفق سبحانه. يقول الغزالي رحمه الله فمن لطفه سبحانه وتعالى، شوف الصوره عجيبه دي، وهذه صوره قريبه ترى فيها لطف الله تعالى خلقه الجميل في بطن الام في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها وتغذيته بواسطه السره الى ان ينفصل فيستبل بالتناول بالفم. سبحان الله. انت الموضوع عملت لسه دراسه علميه بحته والجنين بيكون كذا وبيتخلف ما اعرفش ايه وقال لك مقبول. اخي تامل الى لطف الله عز وجل في هذا الذي تقراه وفي هذا الذي تتعلمه في حالك انت. ثم الهامه اياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهده. هذا لطف من الله. لو انه هذا الانسان مش عارف مع انه هو سبحان الله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا ومع ذلك ألهمك إنك تلتقي هذه الثانية لترى ترضى منه لتتغذى به، ولولا لطف الله بك ما تنفذ لك. شوف نوع اخر من اللطف، يقول: بل فلق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحياة، فيخرج هذا الكائن الصغير منها وقد فتح فاه ليلتقط الحب، فهذا لطفه به سبحانه وتعالى. شوف اللطف الآخر العجيب، إن الطفل لما يولد لا تكون له أسنان. ليه؟ لأنه لا يحتاج إليها في هذا الوقت، سيحتاج إليها في وقت لاحق. لكن إذا خرجت له الأسنان الآن سيؤذي أمه وسيؤذي نفسه، لأنه سيمتنع أو ستمنعه الأم عن إتيان ثديها لشدة الألم الذي يصيبها، وفي نفس الوقت تتأذى الأم لأنها لا تريد أن تمنعه. يعني شوف، يقول الغزالي: ثم تأخير خلق السن للطفل حديث الولادة عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتلال باللبن عن السن، فأخر السن لأنه مستغن عنه في ذلك الوقت، فمن لطفه به أن لا يخلق له السن في أول نزوله من فضل أمه، حيث لا يستطيع حينئذ أن يرضع منها ولا أن يلتقم ثديها ولا تستطيع هي أن ترضعه. ثم إنبات السن له بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، وده في حد ذاته فيه لطف كبير جدا. يقول: ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكف وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع إلى غير ذلك. من الذي يصنع ذلك كله؟ إنه اللطيف، اللطيف سبحانه وبحمده. ويقول الغزالي أيضا: وعلى الجملة فهو من حيث تلقى الأمور حكم سبحانه، يعني يدبر كل أمر بإيه؟ بحكمة. ومن حيث أوجبها جواد، ومن حيث رتبها مصور، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف. وكل هذا الذي ذكرناه يشمله معنى اللطيف. واسم اللطيف ورد في حق الله عز وجل ايضا بمعنى اخر او معنى رابع، وهو معنى انه عز وجل لا تدركه الابصار بعظمته، ولا تحيط العباد به علما لجلاله تبارك وتعالى وعظمته. قال تبارك وتعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف قد خفي عن عباده فلا يرونه في الدنيا، وانما يرونه باذن الله عز وجل في الاخره. الناس كنت اقول الكلام ده لبعض اخوانكم من ايام، ان في ناس المبتدعه اشد الناس حرمانا من حلاوه الايمان. ليه؟ لان انت ايها السني تثبت رؤيه الله، لان الله عز وجل بين ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، لم يجيب الأشعري والجهمي وغيرهم فلا يثبت رؤية الله عز وجل. يقول لك لا، العباد ما يشوفوش ربنا يوم القيامة، ازاي يشوفوا ربنا؟ لو شافوه يبقى زي المخلوقات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجي مستفيد فيه كثير، لا تدركه الأبصار، طب هو قال لا تدركه ولا قال لا تراه؟ لا تراه. طيب أين ترى القمر؟ هل تدرك القمر كله؟ كجسم؟ تدرك حاله؟ تدرك عكسه؟ ولا ترى الله هو الله؟ طيب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو الكوكب الدري الغابر في السماء أو كما ترون القمر، هل تغامرون في رؤيته؟ فكذلك سترون ربكم عز وجل ولا تغامرون في رؤيته. ولكن ليس معنى هذا أنك
وبقوته عز وجل وعزته يمنع الرزق
عمن يشاء لأنه هو العليم بيحنا بدقائق المصالح وظوامر الآلام. وهو رسول الله عز وجل اللطيف في السنة في الحديث العظيم الجميل حديث عائشة رضي الله عنها لما خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم تركه أين ذهب في جو الليل ثم رجع بعدما رأته عند البقيع والمؤمن رجعت وأسرعت حتى وصلت قبل أن يصل رسول الله. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال مالك يا عائش حشي يا ربي أصابك شيء في صدرك؟ قالت لا يا رسول الله نشد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. لطيف خبير ايه ليه المناسبة هنا؟ أن الأمر الذي خفي عن رسول الله لا يخفى عن الله فهو بهذا لطيف. علم هذه الدقيقة التي أسرتها أم المؤمنين الله عز وجل يعلم بها. ثم تعالى بنا لنرى شيئا من لطف الله عز وجل بأنبيائه ورسله. جزيتوا؟ حتى لو جزيتوا كلمة. فعليك حساب دي بيسا معاكم النهارده وكخطة الجمعة الله تعالى. لو تأملت إلى لطفه تبارك وتعالى بأنبيائه ورسله لرأيت عجبا. ناخذ أمثلة سريعة كده. لطفه بموسى عليه السلام وأنا أبدأ به مع أن يوسف عليه السلام كان قبل موسى، لكن خذ البداية عشان تتأمل وتطبق وتقيس تقيس وبالقياس تتبين ما تريد وعندها تصبت وتعلم ان الله عز وجل بيده مقادير كل شيء. شوف فرعون هذا المجرم الطاغيه الجبار الذي سخر جنوده لايذاء العباد وقتله ودمه يصدر امره باكرامه بذبح كل ولد يولد في بني اسرائيل لان الكهنه اللي حواليه كهنه قالوا له انت في ولد هيتولد من الجماعه دول من الشعب اهو هيبقى على ايده هلاك فقال بسرعه وقال كل مولود يولد يكون ولد من بني اسرائيل يذبح. تصور انت بقى الشرطه الفرعونيه تطلب عليه ويكسرون الباب حتى لو كان من حجر في ذلك الوقت ويدخلوا ايه في ايه؟ خليني افتش عن ايه؟ عن حمل في بطن امرأتك. تصور الى ماذا تجرم؟ هل هو حامل؟ لا مش حامل اكبر فيه مش لو حامل يعرف حملت من قبلين وبقيلة قبلين ويكتب دي بقيلة سبع شهور ودي بقيلة خمس شهور ودي بقيلة ثلاث شهور وكل ده مكتوب مقيد في الملفات بتاعت الشرطة الفرعونية. تمام؟ كل طفل له ملف. تخيل كل جنين له ملف. خلينا حالي نتكلم عن فرعون كل جنين عند فرعون له ملف ويجوا في وقت معمول يطلع عليه ايه؟ المولود شرف ليه؟ عشان لو ولد كفروها وتحسوها كويس جدا جدا انتوا طبعوا بقى عشان لما تكبر كده في كويسه تروح تشتغل الخادمه عند فرعون. انتوا شايفين؟ بالذات في خاتم لهم ايه؟ هو ده معنى كلمه ويستحي مثالهم. مش مانع ان هم لسه بنوتات صغيرات يقول لهم الدروع عليهم ولا ايه؟ لحد ما اول ما يكبروا اشتغلوا خدامين عند فرعون خادمات. مش عارف تضحكوا عليه ليه وين؟ يستمر الحال على هذا طويلا طويلا حتى ان بدا الناس يهنوا. فالجماعه المجرمين اللي حواليك في العون قالوا انت كده بنو اسرائيل هيخلصوا واحنا لما نشتغل خدامين بعد شويه امال الحال ايه؟ قال لك ايه سنه وسنه. شوف بقى حته رب العالمين يولد هارون عليه السلام في السنة التي ينجو فيها الأطفال من الذبح، ويولد موسى عليه السلام في السنة التي ينبع فيها الأطفال، ومش هيتذبح. فرعون يتحدى مين؟ يتحدى الله. فهل أحد أكبر من الله يا إخوان؟ هل أحد أكبر من الله؟ سبحانه وبحمده يتولد في نفس السنه اللي الولد بعد فيها الاطفال. ودي بقى يجي لطف ان عشر من ده خد بالك كل ده لطف لطف عجيب يوحي الله عز وجل الى امه هو اللي خايف على ابنك؟ اه ارميه في البحر. لطف انا لو انا قلت اقول الكلمه دي اقول لواحد انت لو خايف على ابنك حاجه لو في البحر هيقول له اطلع اثنين لطف بس بمعنى اخر. ما هو لطف انا نسيت اقول بمعنى اخر بقى ها انت غرمتينا نحن اللطف ما تنساه كده. لكن رب العالمين عز وجل هو الذي يامر هذه الاداه. فاذا خفت عليه لما تخافي عليه حكمي مش حاضر عليه. ما هي لو حضرتك وحصلت عليه تكون يخطر مين؟ يخطر مين ده؟ شيء؟ لا لما تخافي عليه ألقيه في اليم الصندوق في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا شوف من العظمة الجميلة دي إنا
Thank you.
خيرورة. معنى التفضل ليصير لهم بعد ذلك عدو محلي. ما ينفعش قلنا هذا التعريف، حيث لو قلنا هذا التعريف احنا جبناه عشان موتنا، لا، هم لا التعليم هم اللي طلبوه ليكون لهم قرة عين وولدا. لكن صيروها فيما ياتي بعد ذلك من مستقبل سيئات وبعد استقبالات حسب الله ليكون لهم عدوا حسنا، اي ليصير لهم عدوا حسنا. شوف العجب. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأي واحدة تيجي ترفعه لا يقبل تأتي امرأة على الإطلاق، ومع ذلك عمل يصنع تحت يرفع. وبعدين هنعمل إيه؟ الأم موسى، شوف بقى لطف ربنا بيقول إيه؟ أم موسى أصابها الجهاد ما أصابها، وإن كانت لتولي به نقص نصره وتقول اهلي العدو ده اهلي. هيضيع لولا ان خطفنا على قلبها قوة النفس. يجي الوقت النازل. فأنا عايز أقول لك برضه اطمئن إلى قضاء الله. لأن ربنا عز وجل إذا كتب عليك قضاء أو قدرا سيلطف بك في هذا القدر. لطفا أنت لا تحسن، لا تحتسب ولا تشعر به ولا تحسب له حسابا، وتقول أنا كنت فاكر إن هتيجي كذا، أنا كنت هتيجي كذا، وأنا اللي كنت خايف، وأنا اللي كنت مرعوب، وأنا اللي كنت، وإن ممكن تتنافس في كلام ده سبحان الله. سبحان الله. فلله عز وجل هي مكان الظلام يضعها حيث يشاء. اللطف هنا ان يربط على قلبها ويثبت قلبها وتبعث بها حتى تمص اثرهم، فيعتبر انه مش عارفين يرضع والوصفات بقى عمالين يخدموا هنا هنا مش لاقيين حد. قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون. شوف اللطف ده، اللطف هنا فين؟ اللطف انه تيجي ام موسى عليه السلام وهي من مين؟ من فرعون. تاخذ اجره على ارضاعين، ارايت الرفق والوظف في بيت فرعون. وطبعا بقى بيت فرعون مليان بقى ايه؟ الاطعمه اللي ما بتاكلهاش عامه للشعب من الفقراء الجاهلين من الثالثه، قصدي يعني من اثار الشعب في ذلك الوقت. تمام؟ فعمالين ياكل احلى الاكل وبيكبروا بتاع لحد بيكبر فوكلوا قضى عليه لقوة واحد لا يخوف عليه. سبحان الله. ويأتي الوقت بعد ذلك في تقريب الله عز وجل له أن يخرج من مصر ويذهب إلى مديان ويلتقي بالرجل الصالح ويزوج ابنته ويقضي العشرة سنين وقد وفى عليه السلام. وبعدين يأتي اللطف أن يوحي الله إليه، ويأتي اللطف بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون. والقضية القصة الطويلة الجميلة التي تعلمون بقيتها. لكن هذا جانب يسير من لطف الله عز وجل لموسى عليه السلام. تعالى أريك جانبا آخر من لطف الله عز وجل في يوسف عليه السلام عشان تعرف أنه هو ليه في آخر قصته قال إن ربي إيه؟ لطيف لمن شاء. يقول ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، كان صبر يوسف عن مطاوعه امراه العزيز على شانها اكمل من صبره على إلقاء إخوانه له في الجند وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. خلي الأخوة السلام من أول لحظة تجد المعنى الرائع جدا أنه من المحن توجد المنح. فلما تأمل القصة تلاقي محنة وبشارة تنفعها إيه؟ منح. من أول الأمر شاف الرؤيا عليه السلام وحكاها لأبيه وقال له لا تخشى تخصص رؤيتك على إخوانك، لأنه لو عمل كده هيحصل معيشة سيعرف القصة. فيقول له احنا عايزين ناخد معانا خرجوا معانا وفتح معانا وتوقع ونلعب. إني أخاف أو إني لا يحزنني أن تذهبوا بي، يحزنني ما عرفتش وش الجو من شدة حبي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لولا أنه خرج من عند أبيه. ما كان حصل له بعد ذلك ما حصل في مصر. شوف لو فضل موجود عنده ما كانش حد غيره. لكن أخذوه ولما أخذوه ألقوه في الإيه؟ في الجب. لولا أنهم ألقوه في الجب ما كانوش الجماعة اللي يقول خدوه عشان يودوه فين؟ مصر. مع أنهم مصروف المريضة منكرة باعوه بثمن إيه؟ فخر. واللي اشتراه مين؟ العزيز. ممكن حد تاني غير العزيز يشتريه. مش كده؟ وكان ممكن اي واحد من اهل الجسر يشتري يقصر عليه السلام انه مجرد عبد عنه وخلاص تاتي القضية. لكن عزيز مصر بنفسه هو اللي يشتريه لولا انه شراه. ما كان بعد ذلك هو عبد مصر. متخيلين؟ طيب لولا انه تربى في بيت امرأة العزيز ما كانت فتنت به امرأة العزيز. ولولا انها فتنت به ما كان وضع في السجن. ولولا انه وضع في السجن ما كان بقي الرجلين صاحبي الرؤيا. ولولا انه اول امر الرؤيا وخرج احدهما ساقي الخمر ما كان تذكر يوسف وقال للملكة في واحد يؤول الرؤى بس انتوا حاطينه في السجن اروح اشوفه. انتوا متخيلين؟ سمعت تسلسل؟ ولما رجع اليه كان يوسف عليه السلام عزيزا. ولولا ان الله عز وجل قدر في قلبه العزة الى ما الوقت ما كانش خرج. او كان خرج ومحدش ايه؟ سمع انه خرج. واحد دخل السجن وطلع من السجن كان فين؟ في مصر. طب احنا ليه؟ مالكش دعوه. طب يطلع امتى؟ مفيش. طب فين حقيقي؟ لا مفيش. طب لوحدك. فلولا انه رجع اليه وقال له ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة هل دخلت المدادكم؟ بس انا مش هطلع النتيجه. انا ازاي؟ مش العزه؟ ده كان سبب في ان هو يجيب النسوة واللي يقول له والله ما اعرف عنه الا كل خير. بعد ايه يا ولد ايه؟ تمام وراس العزيز بقى سؤال الان بعد ده كله حصل ما حصل. انا رسول عن نفسي. ويطلع يوسف عليه السلام يدوني لي استخلصه لنفسي وبعدين يعطى هون كمس. شوف اللطف. تعالى نقرا مع بعض كلام شيخ الاسلام. يقول كان صبر يوسف عن مطاوعه امراه العزيز على شانها اكمل من صبره على القاء اخوانه له في الجب وبيعه وتفريقه بينه وبين ابيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس لعبد فيها حيلة غير مبين. غير الصبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما خلوه رموه في الدم يوسف عليه السلام كان له حيلة يقول لهم لا ما تلمونيش أو ألموني أو أنا عاوز أتعلم أو مش عاوز؟ في وقت مراودة الضرب في أهله، لأن ده الأمر اللي فيه اختيار تقبل ولا مش هتقبل. شوف بقى بيقول لي:
وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تهوى معها دواعي الموافقة. صبر على إنه ما يروحش لمرأة العزيز ولا يستجيب لها، ده اسمه صبر. إيه يا أخوانا؟ ها؟ صبر اختيار ورضا، لأنه كان ممكن يروح، كان ممكن يروح، فهو لم يذهب ولم يخرج ولم وصبر عن هذه المعصية المقتنع منها، مع أنه كان كل الدواعي متوفرة أنه يقع في هذه المعصية. تفهم الكلام ده؟ الشيخ الإسلام يقول: فإنه كان تفضل الدواعي الأسباب التي كانت تدعو يوسف عليه السلام إلى الوقوع في المعصية، مع ومع ذلك كله لم يقع في المعصية. إيه الأسباب دي؟ أول حاجة كان شابا، وداعية الشباب إليها قوية. شاب، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجب ربك من شاب لا صبوة له. شاب صغير ولا يميل إلى النساء، زي ما شاف في كتاب جدا. عجب ربك، والله عز وجل أعجب. نعم يعجب، لكن عجبه عجب ايه؟ يليق به تبارك وتعالى. ولهذا ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم، شريك دين ثاني. ليه شريك ثاني؟ خلاص عارف المرحله دي، كبر سنه، لم يعد هذا فكيف يقرا في السنه بعد ما صار شيخا؟ شيخا يعني كبيرا في السن، عجوزا. تمام؟ عشان كده الرجل الذي دعا عليه سعد، احنا اتكلمنا عنه جمعه اللي فاتت تقريبا، دعا عليه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان ربنا يطول عمره ويطيل فقره، وعلمه ليه؟ كبر في السن حتى سقط الجبار على عينيه من الكبر، وطول ما كانش عمال يجري من البنات. ايه مالك يا مجنون ده انت كبرت؟ تقول له رجل مفتون اصابتني دعوه سعد. نسال الله السلامه والعافيه. دعوه مظلومه. يبقى اول حاجه كان ايه؟ شافا. خلينا نتكلم. ده أول داعية من دواعي، أول سبب من دواعي الوقوع في المعصية والفتنة. ثانيا أنه كان عذبا ليس معه ما يعوضه ويرد شهوته، لأنه لو كان متزوج كان يرجع دلوقتي إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليرجع إلى أهله، فإن معه مثل الذي معه. ثالث حاجة وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين اصحابه ومعارفه واهله. لو انه بلد غريب محدش يعرف فيها يعني اللي هو عايزه. عشان كده في بعض الشباب نسال الله ان يتوب عليهم لما يحب يلحق بشيء من الغوايه والباطل والحرام يقول ايه؟ مسافر. سافر دولة كده في أمريكا ولا بتاع ما حدش هناك يعرفه، ويفعل ما يشاء ونسي أن له عينا رقيبة صاحبها لطيف خبير لا تخفى عليه خفية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الضلال يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فده السبب انه هو غريب محدش عرفه، لو عمل حاجه محدش يتكلم عليه. رابعا انه كان مملوكا عبد، والمملوك ايضا لا
لو تأملنا أيها الإخوة الكرام إلى لطف الله عز وجل
لرأينا عجبا أو جهلا. شكلنا طويل قوي، بس الموضوع طويل يحتاج الكلام. هل نحتاج الكلام؟ عمرنا بنسوي من لطف الله عز وجل بعبده ونذكر كده يعني ايه خلاصه البحر شيء كثيرا جدا جدا. من لطف الله عز وجل بعبده ان ارسل الي رسولا وانزل عليه كتابا يدعوه الرسول الى توحيد رب العالمين عز وجل ويهديه الكتاب الى الطريق المستقيم الموصل اليه. ولو شاء لترده هملا ولو عذبه دون ان يفعل العبد شيئا لعذبه وهو غير ظالم له لانه خالقه وربه سبحانه وتعالى. من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ان يسر لهم ارزاقهم ومطاعمهم ومشاربهم وانزل لهم الحب والكلى. ولولا فضله ورحمته لهلكت العباد ولهلكت الدواب ولهلك الحرث والنسل. ولكنه عز وجل لطيف بعباده. من لطفه تبارك وتعالى بعباده انه يبتلي بعض العباد بالمصائب لانه يريد ان يرفع درجتهم عنده فيبتليهم بالمحنه ليمحصهم ويطهره وينقيه ثم ليوقيه بعد ذلك في درجته في درجات اهل النعيم عنده عز وجل. فيبتلي بالمحنه وهو مع ذلك لا يبتلي العبد الا ليرحمه وليرفع درجته وليغفر ذنوبه. ومن نصفه عز وجل بعباده ان يبتلي العبد بابتلاء ثم يرزقه الصبر على هذا الابتلاء ليرفع درجته. لان ممكن يبتلي العبد ولكن يحرمه من عمل ايه؟ من يوم الصبر. فإذا مبتلى ولا يصبر، فإذا ابتلي وصبر فليعلم أن ذلك من توفيق الله له ولطفه به. ولو شاء لجعله جسورا قنوطا متسخرا فتشتد عليه بلاءات الدنيا والآخرة. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله تعالى. ومن لطفه عز وجل لعبده ووليه الذي يريد ان يتم عليه احسانه ويشمله بكرمه ويرقيه الى المنازل العاليه ان يجري عليه من اصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق الى سعادته. كمن محن الانبياء بهذا قومه وبالجهاد في سبيله وكمن امتحن اولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون. ومن لطفه عز وجل لعبده شوف المعنى الجميل قوي ده انه قد يسبب للعبد معصيه يقع العبد فيها ليتوب العبد منها فيكون مقامه بعد التوبه ارفع من مقامه قبل المعصيه. بس طبعا حاجه استغل النقطه دي وقلنا اتفق حتى النهائي. الله عز وجل هو الذي وفقكم الى المعصيه. الله وفقك الى المعصيه. طب هل يوفقك الى الطاعه والتوبه ولا لا؟ خد بالك خد السياق كله ان ربنا يبتلي العبد المعصيه عشان ايه؟ ينكسر العبد الى ربه ويسيل نفسه الى ربه ويستغفر ويتوب. فاذا انكسر وتاب واستغفر قبل توبته وغفر له وربما كان عند الله اعلى مقاما منه قبل ان يعصي. في واحد يكون مطيع ما بيحبش معاصي تبدأ يوصل لمرحلة الدين العجب والكبر. ولما تيجي تكلمه دايما الكلام يقول لك ايه؟ الكلام ده ما يقولش الا العوام الاصحاب الذنوب والمعاصي. العوام اصحاب الذنوب والمعاصي يفعلون هذا. وانت مين؟ انت معصوم عن الحد. ولذا ايه بالظبط؟ من الخواص المشكله الذين لا يعصون. وتلاقي بقى من الخواص ده ممكن تلاقي الخاطي غاية في غفلة. ما هو ده اذا ما عرفش بالمعصية ممكن يهلك بايه؟ بالغفلة عن يعمل عبادات روتينية كلها ممكن يقوم اليه كمان روتيني. ويجي يجي نفسه مين تاني يقوم كده الساعة 2 3 ويصلي طول الليل لحد الفجر. مين؟ مين اللي يمكن؟ فلان؟ فلان كويس اللي يصلي معاك التخليق. أو لما العجب والعياذ بالله الذي يهلك صاحبه فممكن تكون معصية احتاجت لواحد كل انكسار وتوبة وطاعة أحسن من إيه؟ أحسن من طاعته في العجب والغرور والعياذ بالله. ومن لطف الله بعبده أنه يبدل سيئات العبد إلى حسنات ويطلعه على ذلك. مش بس يلاقيها مرتبة وخلاص لا، ده يوريه السيئات بتاعته. عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. لا تضيع، لا مش هتضيع ولا حاجة. هو اللي انت شايفه ده انا بدلته لك حسنات. شوف اللطف يا اخواني. قال البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يثني المؤمن يدنيه يقربه منه عز وجل. ان الله يثني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. يستره، شوف يستره ازاي. هذا لطف منه لا يتضح الا من العباده. ولكن السر مع الناس جميعا يكون الحديث بينه وبين عبده فقط لطيف، فيقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد نعم يا ربي، يعني نعم يا ربي، حتى إذا فرغه من ذنوبه ورأى في نفسه أنه مات، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من الذي يصنع هذا؟ اللطيف، اللطيف. لو شاء لأصحابه في الدنيا بذنوبه، ولكنه سترها عليك. يا رب استرنا يا رب، استرنا جميعا يا رب. لو شاء لأصحابه في ذنوبه ولكنه ستره في الدنيا، ثم هو يسكبه يوم القيامة فيضع كنفه عليه، ثم هو يغفر له كل هذه الذنوب. قال رسول الله فيعطى كتاب حسناته، واما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. ومن لطف الله عز وجل أيها الإخوة أنه يبتليهم بالأوامر والنواهي، فإذا عملوا بالأوامر واجتنبوا النواهي قبل الله منهم وتجاوز عنهم ورفع درجتهم وجعلهم من الفائزين بجنته ورضوانه. الأوامر والنواهي، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ما يبتلي الله به عبادته من المصائب ويأمرهم به من المكاره العظيم أيها الأخ الكريم، أثار ثمار إيمانية. أولا أن تعلم أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وأن صفاته كلها عليا، فتعبد الله عز وجل وتوحده بأسمائه وصفاته. ثانيا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لطيف فلا تخفى عليه خافية، وهو عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر وما هو أخفى من السر. وثمرة هذا أن تراقب ربك عز وجل في وجل إن ربي لطيف لما يشاء، وقوله الله لطيف بعباده وابن القيم قال فهو لطيف بعبده ويعني لطيف بعبده ولطيف لعبده. ايه الفرق ما بين الباء واللام؟ لطيف بعباده ظرف به اي تولاه ولايه خاصه بها تصلح اعماله
بمجرد ما طلع على اول الشارع وجد بنته بنت
بيبقى شابة ولدها مخطوفة، شابين خطفوها الصبح ومشين بيها. فكه هو ايه؟ طالع فممكن خلص يروح البيت وملع يخلص في حد شهر. فجاء ابوك الله عز وجل مثل الراجل وخد بنته وعمل الاولاد دول ما يسر الله بهم. شوف لطف هذا لطف الله عز وجل. احكي لكم انا موقف كانت يعني حصل الاسبوع الماضي فقط. الموقف ده هو الذي دعاني الى كل هذه المحاضره اكثر من مره في اكثر من مسجد. الموقف ده انا كنت مع اثنين اللي دخلوا الشباب في بلد عندي، وكنت في مركز من المراكز وهم جم خدوني الساعه كان حوالي 12 في الليل او اكثر، وانا قلت لهم خلاص روحوني انا اروح عشان اذاكر شويه واتحرك وكذا. قالوا لي لا مش هنروح دلوقتي، احنا عايزين ناكل وعايزين كذا كذا. قعدنا معاهم وروحنا ده وقفت وقعدنا في مكان كده يعني ايه طريق، لكن المرضى عليه قريب يوصي اليه. واحنا قاعدين خلصنا الاكل عملنا كام شاي وحشينين وشربنا وبتاع، وبدات اقول للاخوه قوموا كل واحد فيكم ايه يعمل لي كده جروب للخطبه بتاعته. شوف يوصل لما يجي يكلم الناس يقول ايه عشان ما تطلعناش من الناس كلام يعني. المهم كل ده وقت طويل وفجأة حد من الإخوة بيقول لي يا شيخ في حد تاني عبدوه كلها واقف في غرفة الإيمان فين كده تحت سوق اللي احنا كنا بنتكلموا. أنا عبدوه ما ليس عليه شيء إطلاقا. طبعا الساعة كانت حوالي 2 بالليل. فالموضوع أصابنا بالجوع الشديد. قلت له يلا شوف لي الموضوع. يا شيخ احنا نكون مذموم يعني كده؟ قلت له احنا كده يلا نشوف. راحوا الاخوه رحت معاهم بدات نكلم الولد وجينا بشاهد في اخواني وشه مش ظاهر عليه ابدا انه وحش ولا صايع ولا مو ولا كذا ولا كذا ولا شاذ، لكن هو شاذ حاجه او حد شاذ حاجه وافقده وعيه تماما لدرجه انه واقف مش حاسس بنفسه اطلاقا، عاني كما ولدته امه وحتى مش واعي ان يوصله نفسه. بدات اكلمه يا ابني انت مين؟ يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ يا ابني انت كذا؟ عرفت ان اسمه مهند وانه جاي من محافظه بعيده جدا عن محافظتنا. استغربت جدا. طب ده اللي جابه من هنا لحد هنا وعالج بهذه الطريقه؟ يا ابني ايه اللي عمل فيه كده؟ طبعا الولد بيقول كلمتين يمين وكلمتين شمال وهو اللي قال وهي اللي عملت وهو اللي كذا وهي ما اعرفش ايه وهي كان اسمها حلو وما اسمها بعد كده والخطر فجاب كلمه رسم. طبعا لقيت الامر شدني في حالي، بعد ما جبنا له لبن وليمون كده عشان نطلعه من اللي هو فيه. بعد احد من الاخوه جاب له لبس لبسناه وطلعناه وقعدنا معاه حوالي اخواني ساعه ونص كامله واحنا بنحاول بس نعرف رقم حد من اهله عشان يكلمه. احنا عرفنا بقى ان الولد ملوش حاجه وانه حد صنع فيه شباب. طالع علينا الامر والشباب في مجموعه من الشباب كده كانوا موجودين معانا قالوا خلاص نسلمه. نسلمه ايه؟ نسلمه مين؟ ما مش عارف هسلمه لو كنت بقول عليه من اخواني المباشرين. فتقول روح فين ده؟ لا تسمنوه سنوه حتى لا ينفعنا. طب مش هتدخل الولد بس هروح له تمام؟ يا شيخ طب نكلمه يعمل لنا كذا يعمل لنا ما تقولش لا ما عملش سيبونا كده معانا لغايه واحد من الشباب ضربوا ضربتين على دماغه. انا احكي لك تفصيل دقيق متعمدا. واحد قلت له هاتوا له ميه تقول له ميه كل ده ولد ما بقاش اطلاقا. ومع ذلك شوف لطف استحضر معي الله لطيف بعباده. كان لطف بعض الكتب ولا فرق الوعي تماما لما اقول له يا ابني انت مشيت من المحافظ كذا قول لي بسرعه اوصل حد من اهلك اللي في البيت بسرعه او ساعات. فقال له انت زيرو كذا كذا. طبعا مش هقول المفتاح عشان لو قلت لك فقلت له طيب صح كده بدا يكتب عرض كتبت رقم وسبحان اللي الهمه ان هو يديني رقم كلمت والده، والده أول سمع الصوت وأول سمع إن حد بيكلمه، طبعا هو الراجل يعني كان متوقع إن في حد يدخل عليه، بس الحمد لله سمع صوتي فحس إن أنا مش صوت بصاط. يعني هو حتى جاي لي قال بعد كده يقول لي تعالى بقى، أنا صوتي تالت ولا صوتي كذاب؟ قلت له كذاب والله كذاب. فأنا بكلمه أنا أصلا يعني مهموم، وخصوصا إن أنا بجاي دلوقتي أقول له يا عم أنا هتقعد تسمع علينا ولا تعز من حالك برضه غير الخوف، في الخوف لسه ما نمشي، بس في عز الخوف برضه عمال يضحك. فأنا عمال أقول أنت تسمع علينا فتخلص. يقول لي أيوه ضاع راسي، أنا بعمل مش كتير في الرسم. وهذه حقيقة. الولد خلص جامعة وبيعمل دراسات عليا يا إخواني. هذا جعلني أبكي بكاء مريرا. المهم عمال يقول بقى أمنية أمنية لغاية تجويدة للتعليم والمدرسة والبتاع، أمنية كان خطأها وحش بقى أخطأ إيه؟ قلت له بقول لك يا مين أخطأ أمنية؟ فالتبقى إيه؟ أنهي أمنية؟ قلت له أي أمنية أمنية يا حبيبي؟ فاستغربت. المهم فكلمت والده قلت له أعمل حاجة بقى كذا وكذا وكذا وكذا. هو حضرتك أول أخ ده هو فعلا جاب الدراسات العليا، هو فعلا كذا، طلع لي المحافظ كذا، وهو عندنا دلوقتي وكنا لقيناه وحالته ذات الطريق عالي تماما. الراجل حدث الواقع كثيرا، وربنا يحفظك يا شيخ، وربنا يبارك يا شيخ، وكذا وكذا وكذا. الراجل ما يعرفش منه تاني، خد بالك يا رب لطف. الناس دول انا قلت للراجل ده انتوا يعني لعل لكم حالا مع ربنا عز وجل. الولد كلمهم الساعة 8 بالليل وقال لهم ده أنا أصحابي في مركز كذا في مركز المحافظة دي وهي الصبح، فالناس ناموا نايمين قاموا على صورتي وأنا بكلمهم في التليفون وأقول لهم ابنكم كان تايه وأنا كده. شوف لطف، مش بقى قاموا قعدوا يدوروا فيها ولسه هيدوروا عليه واللسان واللسان والعالم هنا أهو فين، وخصوصا بين المحافظة والمحافظة حوالي 300 كيلو على الأقل. تخيل؟ لا مش تخيل، ما تتكلمش ولا ماشي؟ سبحان ربي. الراجل قال لي ده الواقع كذا وكذا، وهو قال لي استنوا انا جاي لي وبتاع، فبالله عليك الشيخ حافظ عليه ناحيه المدينه. الراجل برضه مش مطمئن، سمع اسمي دخل على البيت فشافني، فالحمد لله ايه؟ اتطمن شويه، عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي قدام. اتصل بيا بعدها بشويه وعرفت ايه بقى؟ مش عارف. عرفت ان هذا الرجل والد الولد ده رئيس جمعيه انصار السنه المحمديه في مركز الدعوه. شوف ربنا كيف فعل هذا الرجل وبولدي وأكلوا إيه وأكلوا مين وإزاي أقف الوقت ده والشباب اللي عايزين يمشوا مهانين نصيبهم ويحصلوا اللي يحصلوا، كان ممكن يتخلف وكان ممكن يساوى وكان ممكن يتخلف وكان ممكن الناس تستغل الموضوع دوت واحد يطلق من ديانه شوية بدل ما يوقف ويطلق. ثاني يوم كنت في مدينة شيء وبقيت الولد معانا لقاضي المدينة الراجل وراح الولد وفرح بيه وبقيت بعد كده بقى الولد بعد ما اكل بدل يفوق، لما فات بدل يقول انا كنت مع اصحابي بتوع الرسم، وبعدين يقول ان دي رئيسيك عشان فيه مرسم فيه لوحات رسم جميله نتفرج عليها، وبعدين انا ولسه استناهم والولد للاسف الشديد يعني بطبعه سامي جدا مطور على نفسه ما نزلش الشارع كتير فمقفول خالص. ف وقف يستنى اصحابه نص ساعه عشان يجيبوا وقت واقف ماسك التليفون عمال يضرب عليهم، جاب ولد مجرم من البلطجيه عمال يقابله طول المده دي، عايز يفهم منه حاجه، عايز ياخد منه حاجه، فمش عارف، عايز ياخد كل حاجه بقى فيه. المهم قال له انت رايح فين؟ قال له انا مستني اصحابي. اصحابي طلب راحوا راحوا فين؟ راحوا مثلا كده، قال له اه صحيح. قلت هم بعتيني عشان اخدك. ليه؟ لان هم شايفين حاجات كتيرة ومش عارفين ايه. حاجات دي كتير ومش دي كتير، عم يسيبني وهم هيبقوا يخدموني ومش مطمنين لهم. قالوا بس تعالى لحد استوى كذا وكذا، قالوا اسمعوا صاحبنا يتقيأ وفي ظلال المخدرات يتفيأ. عملت مقام هذه المقامات. المهم بدا الوالد يرجع في الدين وحبيبين كمان وقال له لا يوقف التبديع. فاصبح امره الامر الشنيع. الولد صار اداه وراح من الدنيا وده كان تصوره خده من رمسيس على جنيه محافظه من رمسيس لحد بلدنا لحد مكان العلم الجديد اهو ورماه الغيب بهم وجرده من كل ديان وخد كل الحاجة اللي معاه فلوسه ومحمولاته وكذا وكذا وتركه عاريا في هذا الليل. فتصور لو بقي هذا على هذا الحاج. وتصور انت لو وصلك شيء من هذا او وصل ولدك عافاه الله اياه. والله لطيف بعباده. قول القائل
وكم لله
أعداء الدين أينما كانوا يا رب العالمين أنت حسن.
حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.